في حلقة اليوم نعيد قراءة عدد من قصصات الصحف التي صدرت يوم إعدام رئيس وزراء تركيا الراحل عدنان أندليس رحمة الله عليه، وهي قصصات تعاد كتابتها الآن، بمعنى أن كثيرا من الصحف التركية يعيد تذكر عهد مندليس من الصعود إلى رئاسة الوزراء حتى الصعود إلى المشنقة، مرورا بالانقلاب الذي أسقطه وكان الانقلاب العسكري الأول في تاريخ جمهورية تركيا. ويأتي تذكر هذه الوقائع في الوقت الذي تشعر فيه تركيا بأنها توشك على أن تغلق صفحة الانقلابات العسكرية بعد القبض على تنظيم إرجنكون المسلح الذي يضم عددا من الجنرالات والذي كان يهدف إلى إسقاط حكومة حزب العدالة والتنمية بالقوة المسلحة. وهو تنظيم لا يربطه بقصة مندليس مجرد أنه كان يستعد لانقلاب عسكري آخر، لكن الصلة الأكبر تتضح حين نتذكر عبارة عدنان مندليس الأخيرة التي نطق بها وهو في طريقه إلى المشنقة، حيث قال مندليس: لم أكن ماسونيا في يوم من الأيام. والماسونية هي الوصمة التي تلاحق عددا من المتهمين في قضية إرجنكون.
هي قد تكون قصاصة الأوراق،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في العام 1938 توفي مصطفى كمال أتاتورك، وخلفه في رئاسة تركيا رفيقه عصمت إينولو، وظل حزب أتاتورك حزب الشعب الجمهوري منفردا بالسلطة، حيث كانت تركيا دولة ذات حزب واحد هو الحزب نفسه الذي فصل عدنان مندليس من عضويته، لأن السياسي الشاب آنذاك عبر بجرأة عن آراء مخالفة لتوجهات حزب الشعب. وبعد الحرب العالمية الثانية أجرى الحزب تعديلا قانونيا تم بمقتضاه السماح بتعدد الأحزاب في تركيا، واغتنم عدنان مندليس الفرصة ليؤسس في العام 1946 حزبا جديدا سماه الحزب الديمقراطي. كان عدنان مندليس في 47 من عمره يوم أسس الحزب، وفي 51 يوم أحرز أغلبية برلمانية كاسحة بحصوله على 396 مقعدا من أصل 487، وهي أغلبية مكنت مندليس المحامي ابن العائلة التركية المحافظة والثرية من تشكيل حكومة رأسها بنفسه، بينما أصبح زميله وشريكه في تأسيس الحزب جلال بايار رئيسا للدولة. كان مندليس يحمل روحا إسلامية عميقة اضطر إلى كتمانها طوال الوقت خوفا من الماسون المنتشرين في كل مكان والقابضين على زمام معظم السلطات، لكن هذا الكتمان لم يمنع مندليس من إعادة رفع الأذان بالعربية بعد أن ظل يرفع بالتركية طوال حكم أتاتورك وإينولو. كما أعاد مندليس تلاوة القرآن بالعربية وأعاد البرامج الإسلامية إلى الإذاعة وسمح بتأسيس الجمعيات الإسلامية وأعاد الجهر بلفظ الجلالة في الخطب والأحاديث السياسية، وكان النطق به ممنوعا. وأصدر مندليس قانونا استردت به الدولة المساجد التي باعتها في عهد أتاتورك، كما أصدر قانونا آخر لفتح مدارس الأئمة والخطباء التي تخرج من إحداها رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا الحالي. وفي عهد مندليس أنشئ وأعيد افتتاح 35,000 مسجد ومدرسة لتحفيظ القرآن وتدريس علوم الإسلام. ويكفي أن نذكر أن تركيا قبل مندليس لم تشهد افتتاح مدرسة ولا معهد إسلامي منذ العام 1923، كما سمح عدنان مندليس للنساء بارتداء الحجاب، وأهم الإصلاحات التي قام بها على الإطلاق أنه أعاد السماح للأتراك بأداء فريضة الحج التي ظلوا محرومين منها منذ قيام الجمهورية. وحاول مندليس أن يعيد افتتاح مسجد آيا صوفيا للصلاة بعد أن حوله أتاتورك إلى متحف، لكنه لم يتمكن من هذا. وبعد فوزه في الانتخابات قال مندليس لصديقه المقرب: أنا رئيس وزراء عثماني. وفي العام 1955 وأثناء زيارته بغداد قال عدنان مندليس مخاطبا الإمام أبا حنيفة: أنت وضعت أساس دولة عظيمة وسيقيم أحفادنا البنيان الذي وضعت أساسه. والذي ساهم في تشييده العثمانيون. وهي عبارة يشير فيها مندريس لفتوى الإمام أبي حنيفة بجواز الإمامة لغير العربي، وهي فتوى منحت الخلافة العثمانية أطول دول الإسلام عمرا ركيزة شرعيتها، وكافأ الشعب التركي مندريس على إصلاحاته وروحه الإسلامية بأن أعاد منح حزبه الأغلبية المطلقة مرتين، وذلك في الانتخابات التي جرت عام 1954 والانتخابات التي تلتها في العام 1957. ومع استعداد مندريس للفوز بالانتخابات الرابعة على التوالي ونجاحه في تجاوز عدد من الفخاخ والكمائن السياسية التي نصبت له والتي تمكن من الخروج منها وهو أكثر شعبية، أدركت القوى المعادية للإسلام أنه لم يعد أمامها إلا استخدام القوة الصريحة. وهكذا تم تدبير انقلاب عسكري وقع في 27 من مايو عام 1960، وشارك فيه 38 ضابطا بقيادة جمال جورسيل الذي أصبح رابع رئيس لتركيا، وأعاد عصمة إنونو إلى مقعد رئيس الوزراء أيضا. ويدرك الأتراك الآن كما يدرك العالم كله أكثر من أي وقت مضى أن هذا الانقلاب كان جريمة كبرى أخرت التجربة الديمقراطية لا في تركيا فقط بل في الشرق بأكمله، كما كان الانقلاب جريمة منافية للوطنية أيضا، حيث كان مندريس قبيل الانقلاب قد قام بزيارة للاتحاد السوفيتي في رسالة واضحة للولايات المتحدة بأن تركيا لن تقبل بأن تلعب دور كلب الحراسة. كما نجح مندريس في مواجهة المظاهرات التي دبرها الماسون في الجامعة، هؤلاء الذين ساندوا الانقلاب بعد ذلك، وخاصة أساتذة القانون الذين كان مندريس يسميهم ذوي الأردية السوداء في إشارة إلى توجههم العقائدي. وعندما تفجرت التظاهرات تمهيدا للانقلاب نزل مندريس بنفسه وناقش الطلاب المشاركين فيها، وبينما كان يسير وسط الحشد أمسكه طالب من عنقه فقال له مندريس لماذا تتظاهر؟ قال الطالب أريد الحرية، فأشار مندريس إلى يد الطالب التي تمسكه هو رئيس الوزراء من عنقه وقال له وهل هناك حرية أكثر من هذا؟ أراد عدنان مندريس أن يحتوي الاحتجاجات متبعا منهجا كان ناجحا لدرجة جعلت الجيش يقرر التعجيل بالانقلاب خوفا من ألا يتمكن من القيام به أبدا. ويقول شاهد عيان تكلم مؤخرا ونشرت شهادته مجلة أكسيون التركية وهو عميد استخبارات متقاعد كان برتبة رائد عندما وقع الانقلاب، يقول هذا الشاهد إن الطقس لعب دورا حاسما في انقلاب 27 من مايو عام 1960، ويؤكد هذا الشاهد أن الانقلاب كان ضد مصلحة الشعب التركي وأنه لم يكن أي هذا الشاهد لم يكن مع المحاكمات الجائرة التي انعقدت بعد ذلك وأسفرت عن إحالة 235 جنرالا و5000 ضابط بينهم رئيس هيئة الأركان إلى التقاعد. كما أسفر الانقلاب أيضا عن الحكم بإعدام عدنان مندريس ووزير الخارجية فطين رشدي زورولو ووزير المالية حسن بلطقان، والحكم على الرئيس جلال بايار بالسجن مدى الحياة. وشاءت إرادة الله أن يعلن العفو الرسمي عن الرئيس محمود جلال الدين بايار وذلك في العام 1966، وأعيدت إليه كامل حقوقه السياسية، لكنه رفض دعوة بأن يصبح عضوا في مجلس الشيوخ التركي مدى الحياة لأنه كان يرى أن لا أحد يستحق هذا المنصب إلا إذا كان منتخبا من الشعب التركي. وبعد 20 عاما من العفو وفي 22 من أغسطس عام 1986 مات جلال بايار عن عمر يناهز 103 عاما. وتكريما له أطلق اسمه على جامعة في مدينة مانيسا أنشئت في العام 1992. ولا شك في أن الانقلابيين ما كانوا يحسبون حساب هذا الختام المشرف لجلال بايار وهم يخففون الحكم بإعدامه. ولم تكن المحاكمات الجائرة ولا الأحكام القاسية هي كل الجرائم التي ارتكبها الانقلابيون ضد الإنسانية، ولا حتى الاعتقالات التي طالت 588 من أعضاء حزب مندريس فقط، لكن الجريمة الأكبر كانت الاستهزاء بكل ما هو إنساني وعدم احترام القانون ولو في المستوى الأدنى، حيث كان هناك تعمد لإهانة المعتقلين أيا كانت مكانتهم. ومن ذلك أن وزير الداخلية في حكومة مندريس نامك كوجوك نقل إلى المعتقل في شاحنة نفايات، ثم أعلنوا بعدها أنه انتحر. كما وضع عدنان مندريس وجلال بيار في زنزانة لا تتجاوز مساحتها 12 مترا وفي ظروف حبس قاسية ومهينة، ثم حكم على 15 قائدا من قادة الحزب الديمقراطي بالإعدام. لكن الحكم لم ينفذ إلا بحق عدنان مندريس ووزيريه فطير رشدي زورولو وحسن بلتقان، وخفف الحكم على جلال بيار إلى السجن المؤبد وعلى الباقين بالسجن مدى الحياة، وقد مات في السجن 9 منهم، وكان بين المعتقلين 10 نساء. وفي 16 من سبتمبر عام 1961 أعدم عدنان مندريس شنقا في جزيرة يصي أدى، وبعد يومين تم إعدام وزيريه، ودفنت جثامين الثلاثة في الجزيرة نفسها حتى التسعينيات من القرن العشرين، عندما تم نقل الجثامين إلى اسطنبول حيث دفنت هناك، وأعيد الاعتبار لأصحابها بجهود من الرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال. كانت التهمة التي وجهها جمال جورسيل وقادة الانقلاب لمندريس ورفاقه هي العمل على قلب نظام الحكم، وهي تهمة برأ التاريخ مندريس ورجاله منها وردها في نحر أعدائه الذين يعرف الجميع الآن أنهم هم الذين عملوا على قلب نظام الحكم الديمقراطي، ولم يكتفوا بإعادة تركيا إلى سابق عهد الاستبداد فحسب، بل إنهم غيروا مسار التحول الديمقراطي الذي كان مندريس يقوده. ومن الحوادث التي تؤكد أن الحقد والعداء للإسلام كان هو المحرك الأساسي للانقلابيين أن الشيخ بديع الزمان النورسي حسب ما ينطقه إخواننا الأتراك توفي في العام نفسه الذي أعدم فيه مندريس، وكانت وفاة الشيخ النورسي في منفاه بمدينة أورفا، وبعد دفنه هجم العسكريون على قبره وأخرجوا جثته ثم حملوها ودفنوها في مكان مجهول لا يعرفه أحد من الأتراك ولا من غيرهم إلى اليوم. وحتى نلتقي غدا إن شاء الله وقصاصة أخرى في القلب، إليكم تحياتي وتحيات فريق العمل من القلب.